نحمده على نعمه، ومن نعمه أن بلغنا شهر رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تكلمنا فيما مضى عن الأذكار التي تقال بعد الصلوات، ومن الأذكار ذكر الاستغفار. ولذا عقد المؤلف الإمام أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث رحمه الله بابا في الاستغفار، فلعلنا أن نقرأ ما في هذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله باب في الاستغفار. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا عثمان بن واقد العمري عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد إلى في اليوم 70 مرة. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني قال مسدد في حديثه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. قال حدثنا الحسين بن علي قال أنبأنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن محمد بن سوق عن نافع بن عمر رضي الله عنهما
عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني حفص بن عمر بن مرة الشني قال حدثني أبي عمر بن مرة قال سمعت هلال بن يسار ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبي يحدثنيه عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. قال حدثني هشام بن عمار قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا الحكم بن مصعب قال أنبأنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا عبد الوارث حاء وحدثنا زياد بن أيوب قال أنبأنا إسماعيل المعنى عن عبد العزيز بن صهيب قال 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 سأل قتادة أنسا: أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد زياد: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أنبأنا أبو وهب قال أنبأنا عبد الرحمن بن شريح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الأسد عن أسماء بن الحكم الفرازي قال سمعت علي رضي الله أحسن الله إليكم الفزاري قال سمعت علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. قال: حدثنا عبيد بن الله بن عمر بن ميسرة قال: أنبأنا عبد الله بن يزيد المقري قال: أنبأنا حيوة بن شريح قال: حدثني عقبة بن مسلم يقول: يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى به الصنابح وأبا عبد الرحمن. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: أنبأنا ابن وهب عن الليث بن سعد أن حنين بن أبي حكيم حدثه عن علي عن علي بن رباح
علي
حسن الله عليك عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. قال: حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي قال: أنبأنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود قال: عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله، الله ربي، لا أشرك به شيئا. قال أبو داود: هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز، وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنبأنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما دنوا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: حدثنا مسدد قال: أنبأنا يزيد بن زريع قال: أنبأنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم كانوا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وهم يتصعدون في ثنية، فجعل رجل كلما على الثنية نادى: لا إله إلا الله، والله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، فذكر معناه. قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى بهذا الحديث، وقال فيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: أنبأنا أبو الحسين زيد بن الحباب قال: أنبأنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني قال: حدثني أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال: حدثنا سليمان بن داود العتاكي قال: أنبأنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة فصلى الله عليه عشرا. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أنبأنا الحسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون: بليت. قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم وسلم.
قول المؤلف رحمه الله: باب في الاستغفار. المراد بالاستغفار طلب المغفرة، لأن الألف والسين والتاء في الغالب يراد بها الطلب، والمغفرة في الأصل هي التغطية، فإذا غطى الإنسان شيئا قيل له غفره، ولذا قيل المغفر، وهو شيء يوضع على الرأس من حديد ونحوه ليغطي الرأس فلا يتمكن العدو في الحرب من أن يضرب رأس المحارب. والفرق بين الاستغفار والتوبة أن المراد بالاستغفار تغطية الذنوب بحيث لا يؤاخذ الإنسان بها، وأما التوبة فالمراد بها رجوع الإنسان إلى الحال التي كان عليها قبل الذنب. والعفو يراد به مسح آثار الذنب، ولذا يقال عفى الأثر، بمعنى أنه مسح الآثار ولم يبق منها شيء على الأرض. والاستغفار ذكر عظيم الشأن، وقد أورد المؤلف هذا الباب هنا لأن الاستغفار مشروع عقب الصلاة. قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر ثلاثا بعد سلامه، وقد ورد في النصوص أحاديث كثيرة ترغب في الاستغفار، وقد ورد أيضا في آيات في كتاب الله التنبيه على الاستغفار وفضله، وليس هذا خاصا بهذه الأمة بل هو في الأمم قبلنا. فهذا نوح عليه السلام يقول: فقلت لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا هود عليه السلام يدعو قومه فيقول: فقلت استغفروا ربكم يغفر لكم ذنوبكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وهكذا في هذه الشريعة المباركة التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقد ذكر الله عز وجل الاستغفار عن أنبيائه السابقين، ومن أولهم آدم عليه السلام إلى من بعده إلى وقتنا الحاضر، إلى وقت النبوة، وقت نزول الوحي. وقد ورد في فضل الاستغفار نصوص كثيرة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار. وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ما أصر أي لا يعد التائب المستغفر مصرا على الذنب جازما عليه مستمسكا به ما دام يعود إلى الله عز وجل ويستغفر من ذنبه. حديث الباب ضعيف الإسناد، في إسناده رجل مجهول، وقد ورد فيه نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، وهو فضيلة الاستغفار والتوبة من الذنب ولو تكرر الذنب من العبد. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا أذنب ذنبا فاستغفر ربه وتاب إليه، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، قد غفرت له. ثم عاد إلى الذنب فاستغفر وأناب، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، قد غفرت له، فعاد إلى الذنب مرة أخرى ثم تاب، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، قد غفرت له على ما قد غفرت له إذا ما كان على ذلك، يعني كلما أذنب استغفر فإن الله يغفر له. وقد يأتي الشيطان العبد فييأسه من التوبة ويجعله يقنط من رحمة الله عز وجل، وحينئذ علينا أن نحبب العباد في التوبة والاستغفار، وأن نراغبهم في العودة إلى الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف حديث الأغر المزني، وصحيح الإسناد، قد رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، أي يغطى على قلبي فأنسى شيئا من أنواع الذكر ومنه الاستغفار، وإني، أي مع ذلك، فإنني أستغفر الله في كل يوم 100 مرة، أي أكرر الاستغفار. فهذا فيه فضيلة تكرار الاستغفار، وفيه أن العبد إذا رتب مثل هذا العدد في الاستغفار فإنه لا يعد بذلك مخالفا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العبادات الأصل أنه لا يصح تقييدها بعدد أو بصيغة أو بطريقة إلا بدليل، ولذلك قلنا بأن من رتب في يومه عددا في الاستغفار يظن أن الفضيلة في الإكثار من الاستغفار لا في ذلك العدد، فإنه لا حرج عليه في ذلك. وفي الحديث دلالة على أن الغفلة التي تكون عند العبد ينبغي به أن يستغفر منها، فالاستغفار ليس من الذنب فقط، بل قد يكون من الغفلة عن الذكر وعن الطاعة. ثم أورد المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث جيد لإسناد، قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قوله لنعد، أي نأخذ بالعدد، وفيه دلالة على مشروعية رفع الصوت بالذكر أو بالاستغفار، فإنهم لم يعدوا هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد رفع صوته بذلك. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن العبد ينبغي به أن يذكر الله مع الجماعة، فإن وليس المراد أن يذكروا بصيغة واحدة جماعية، وإنما يذكر كل واحد منهم الله على الانفراد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر هنا في المجلس، والصحابة عنده يعدون استغفاره، ولم يكونوا يفعلون ذلك على هيئة جماعية، بل كل واحد منهم يذكر الله وحده. وقوله رب اغفر لي فيه التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإنه قد توسل إلى الله بكونه ربا للعبد، والرب هو الذي يتولى شؤون العبد ويقوم عليه. رب اغفر لي وتب علي. قد تقدم معنا التفريق بين المغفرة والتوبة، والتوبة أعلى درجة من المغفرة، إذا تاب الله على العبد فإنه أوصله لدرجة أعلى من درجة المغفرة، لأن المغفرة تغطية الذنب كما تقدم، بينما التوبة أن يعيد الله العبد إلى ما كان عليه قبل الذنب. وليعلم بأن حال العبد بعد التوبة قد يكون أفضل من حاله قبل الذنب. وقوله التواب فيه دلالة على مشروعية تكرار التوبة، فإن التواب صيغة مبالغة تدل على التكرار والمتابعة. وقوله الرحيم هذا من أسماء الله عز وجل، فإن من رحمته بالعباد أن يقبل توبتهم، والغالب أن يكون إطلاق لفظ الرحيم على الله عز وجل فيما يتعلق بالمؤمنين، ولذا قال وكان بالمؤمنين رحيما. ثم أورد المؤلف حديث زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. من قال ظاهرها أنه قول مجرد، ولكن لا بد معه من حضور قلب. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أي أطلب المغفرة من الله، ثم توسل على ذلك بثلاثة ألفاظ، أولها شهادة التوحيد لا إله إلا هو، وثانيها اسمه الحي وهو مأخوذ من الحياة، فإنه لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، حياته باقية كاملة. وأما القيوم فالمراد به أنه يقوم على أمور الخلق وأمور الدنيا والآخرة. وأتوب إليه غفر له، أي تجاوز الله له عن ذنوبه، وإن كان فر من الزحف، فرار من الزحف المراد به انسحاب الإنسان من المعركة عند اصطفاف الجيش لمقاتلة العدو، فإن هذا الفار من الزحف قد أذنب ذنبا عظيما، وذلك لأنه خذل الجيش وأوقع في قلوبهم الوهن والخوف، فإنهم إذا رأوا أصحابهم يفرون خارت قواهم. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، مما يدل على شدة إثم الفار من الزحف. وهذا الحديث قد تكلم بعض أهل العلم في إسناده، ووقع اختلاف فيه تصحيحا وتضعيفا. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس، وحديث ضعيف الإسناد، في إسناده محمد بن علي، وتكلم فيه قال: من لزم الاستغفار، أي من واظب على الاستغفار وكان يستغفر في كل أوقاته، جعل الله له من كل ضيق مخرجا، أي إذا ضاقت به المضائق جعل الله عز وجل له طريقا يستطيع أن يسلكه ليتخلص من هذا الضيق. وهذا ليس خاصا بباب دون باب، بل هو في جميع الأبواب، سواء كانت الضائقة مالية أو معنوية أو كانت بحبس أو بغيره. قال: وجعل له من كل هم فرجا، الضيق في الأمر الخارجي والهم في النفس. والغالب أن الهم يراد به ما يكون في النفس من خوف على مستقبلها، فرجا أي سعة تزول بها تلك الهموم، ورزقه من حيث لا يحتسب، أي جاءت الأرزاق من حيث لا يعتقد أن ذلك الباب من أبواب الرزق. وقد جاء في مثل هذا الفضل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، في نصوص كثيرة تدل على هذا الأمر. وفي هذا دلالة على أنه يشرع للإنسان أن يدعو الله بالرزق، وأنه لا حرج في مثل ذلك. وقد قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، وقال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ثم أورد المؤلف حديث أنس لما سأله قتادة بن دعامة السدوسي: أي دعوة، أي ما هي الدعوة التي كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الدعاء الذي يكثر من طلبه وقوله؟ فقال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعوة يدعو بها: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال زياد: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها. فيه حرص الصحابة على تتبع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وحرصهم على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وفيه أن العبد قد يكثر من دعاء يظن أنه يعود عليه بالخير والبركة دنيا وآخرة. وفي هذا الخبر أيضا أنه لا بأس أن يدعو الإنسان بالأمور الدنيوية، كما لو قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، واللهم معناها يا الله، الميم في آخرها للنداء. وليس في هذا إرادة الدنيا لذات الدنيا، وإنما المراد أن تكون الدنيا معينة على الآخرة، فإن المؤمن يستفيد مما يؤتيه الله عز وجل في الدنيا من خيرات الاستعداد لآخرته. ولذا قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معناه أن من أتى الله بالقلب السليم انتفع بماله وولده يوم القيامة، لأنه نوى بهما أن يطيع الله جل وعلا. ومثله في قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يعني أن أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات تقربهم أموالهم وأولادهم عند الله زلفى. فالمقصود أن العبد لا ينبغي به أن يقصد الدنيا لذات الدنيا، وإنما يقصدها لتكون عونا له على أداء الواجبات والمستحبات التي ينتفع بها في آخرته. وفي هذا الحديث سؤال العبد الحسنة في الآخرة، والمراد بالحسنة إحسان الله جل وعلا على العبد وتفضله عليه على جهة الابتداء. والله سبحانه وتعالى يرحم من شاء من عباده ويتفضل عليهم بأنواع الخير في الدنيا والآخرة. قال: وقنا عذاب النار، أي اصرف عنا عذاب النار، ولا تجعل هذا العذاب مما يصل إلينا. ثم أورد المؤلف حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا الحديث قد رواه الإمام مسلم في صحيحه وإسناده صحيح، وهذا الحديث والذي قبله في الأدعية، وقد ألحقها المؤلف بباب الاستغفار. وقوله من سأل الله ظاهره أنه يشمل الرجال والنساء، وقوله سأل أي طلب من الله ودعاه سبحانه. وقوله الشهادة المراد بها الموت في سبيل الله مجاهدا. وقوله بصدق أي لما دعا بالشهادة كان صادقا في هذه الدعوة لا يتملق فيها، وقلبه موافق للسانه في سؤالها. وقوله بلغه الله منازل الشهداء، الشهداء لهم مكانة رفيعة وعالية، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة 100 منزلة أعدها الله للشهداء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد لو علم ما أعده الله للشهداء لتمنى أن يقتل ثم يعود للحياة فيقتل ثم يعود إلى الدنيا ليقتل. وقوله بلغه الله أي رفع الله درجته. في هذا فضيلة موافقة القلب لما في اللسان، خصوصا في الدعاء. فإذا دعوت فتفكر في معاني دعائك، وليكن قلبك عازما بطلبها وسؤالها. وقوله بلغه الله رفعه وأعلى منزلته، منزلة من سأل الشهادة ولو لم يمت شهيدا. قال بلغه الله منازل الشهداء، فيه دلالة على الشهداء، دلالة على أن للشهداء منازل تخصهم يوم القيامة. وإن مات على فراشه، أي لم يمت في الغزو ومقاتلة العدو. ثم أورد المؤلف حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ينفعني. فيه أن السماع أعلى درجة من أخذ الحديث بواسطة نقل الآخرين، وذلك أن السامع قد تأكد وتيقن من صدور اللفظ ممن سمعه منه. وقوله: وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، أي طلبت منه اليمين وطلبت منه أن يقسم بالله أن ذلك الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حلف لي صدقته. قوله صدقته الظاهر أن المراد بها ازددت في تصديقه، وإلا فإن الصحابة عدول، وما يذكرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الإسناد ثابت عنه. قال: وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر كأنه لم يطلب منه اليمين، لأنه يعلم صدقه رضي الله عنهما. وفي هذا دلالة على عظم مكانة أبي بكر الصديق عند علي رضي الله عنه، وأنه كان يجله ويقدره ويصدقه في أخباره، وهذا بخلاف من يزعم أنه على طريقته، فإن من كان على طريقة الصحابي الجليل علي رضي الله عنه فإنه يجل أبا بكر ويصدقه في أقواله، ويكون عنده ثقة كما كان عند علي رضي الله عنه. قال: وحدثني أبو بكر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد، العبد يشمل الذكر والأنثى، ما من عبد، أي لا يوجد عبد، يذنب ذنبا، أي يقدم على شيء من المعاصي، فيحسن الطهور، الطهور بضم الطاء فعل التطهر، أما الطهور بفتحها فالمراد به الماء الذي يتطهر به، وليس مرادا هنا. قال: ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. فيه مشروعية صلاة التوبة، وأنها من الصلوات المشروعة التي يشرع للإنسان أن يفعلها. فإذا أذنب العبد ذنبا وأراد أن يعفو الله عنه فعليه بالتطهر ثم أداء ركعتين. وهذه من الصلوات الخاصة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هناك صلاة ركعتين لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن، منها ما يسمونه بصلاة الحاجة، فإنها لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي فهي ليست مشروعة. وإذا أراد الإنسان أن يدعو فعليه أن يدعو الله عز وجل بدون أن يصلي ركعتين تسمى صلاة الحاجة. ثم قرأ، ظاهره أن القارئ هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الاستشهاد بالآيات القرآنية على ما يقع للناس من النوازل. ثم أورد المؤلف حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، أي بيد معاذ، وفيه جواز الأخذ بالأيدي وأنه لا حرج فيه، سواء كان الناس جالسين أو يسيرون، وأنه لا عيب في مثل هذا. وقال يا معاذ، فيه نداء القريب ومن تحدثه من أجل أن تلفت ذهنه لحديثك. وقوله والله إني لا أحبك فيه مشروعية المحبة في الله عز وجل، وهي عمل صالح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وفي هذا مشروعية إخبار الإنسان لصاحبه بأنه يحبه، وقد ورد في ذلك حديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال: إذا أحب أحدكم صاحبه فليخبره. وفي هذا الحديث جواز الحلف بدون أن يطلب من الإنسان الحلف متى كان الأمر مؤكدا عظيم الشأن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ، أي أعطيك وصية تبقى معك بعد مماتي وتستمر معك في حياتك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن، أي لا تتركن في دبر كل صلاة. اختلف العلماء في هذه اللفظة دبر الصلاة، هل المراد بها داخل الصلاة أو خارجها؟ فالجمهور على أن المراد بهذا اللفظ ما كان خارج الصلاة، وقد استدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33 مرة. وبالإجماع أن هذا اللفظ لا يقال إلا بعد الفراغ من الصلاة. وقال آخرون بأن لفظة الدبر الأصل أن يراد بها ما كان داخل الصلاة، ولذلك يقال دبر الحيوان، وهو جزء من أجزائه ليس خارجا عنه. والأول هو الذي قاله جمهور أهل العلم، وقد أثر عن بعض الصحابة والتابعين أنه يقول هذا الذكر الوارد في هذا الخبر بعد الفراغ من الصلاة. وقوله: اللهم أعني، أي أطلب معونتك وتقويتك لي على ذكرك، أي على أن أستمر في ذكر الله عز وجل. والذكر يشمل أمرين: الذكر القلبي بأن تتذكر قدرة الله في الكون، وأن تشاهد أثر فعل الله فيه، فكلما شهدت نعمة نسبتها إلى الله، وكلما رأيت عظيما وعجيبا من مخلوقات الله تذكرت خالقه سبحانه وتعالى، وكلما أردت أن تقدم على فعل خير ذكرت الله فأقدمت عليه، وإذا أردت أن تقدم على شر ذكرت الله فأحجمت عنه. فكل هذا من الذكر القلبي وهو داخل في الخبر. والنوع الثاني الذكر اللساني، بأن كان بالتسبيح والتهليل أو بقراءة القرآن أو بدعاء الله سبحانه وتعالى. قوله: أعني على ذكرك وشكرك، المراد بالشكر فعل الجميل في مقابلة الجميل، والشكر يشتمل على 3 أنحاء: أولها أن تنسب النعم إلى الله فهو المتفضل بها، فتعترف بقلبك أن هذه النعم من عند الله، ولا تكن حينئذ ممن تبع قارون في قوله: إنما أوتيته على علم عندي. ولذلك إذا رزقك الله مالا فلا تقل بقدرتي ولا بفهمي ولا بمهارتي، وإنما هو فضل الله. وإذا استطعت الحصول على شهادة من الشهادات أو حصلت علما من العلوم فلا تظن أن هذا بعقلك المجرد، وإنما هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، فتعترف بأن كل ما عندك من النعم من عند الله، ومن الشكر أن تتحدث بهذه النعم ناسبا هذه النعم إلى الله جل وعلا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن الشكر أن تستعمل نعم الله في مراضيه، قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وإذا شكر العبد ربه رضي عنه، قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وإذا شكر العبد ربه زاده من النعم، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقوله: وحسن عبادتك، لم يقتصر على العبادة، وإنما طلب أن تكون العبادة حسنة. والعبادة الحسنة ما وجد فيها وصفان: الأول أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا تريد بها رياء ولا سمعة، ولا تريد بها شيئا من أمور الدنيا. وأما المعنى الثاني أو الوصف الثاني، فأن تكون على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يبتدع الإنسان عبادة جديدة لم تؤثر عنه صلى الله عليه وسلم. وحسن العبادة هو الذي يتفاضل به الناس، وليس تفاضلهم في كثرتها. ولذا قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. ولذلك على الإنسان أن يقارن بين الطاعات، وأن يختار أعلاها أجرا وأثرا، ليكون بذلك ممن أحسن عبادته. وأنتم تعلمون ما ورد في حديث جويرية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عندها في صباح يوم وهي تدعو الله جل وعلا، فلما عاد في أثناء النهار فإذا بها على مجلسها، فقال لها: أما زلت على مجلسك الأول؟ فقالت: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني قلت كلمات ثلاثة لو وزنت بما قلت لوزنته. سبحان الله الحديث، سبحان الله وبحمده الحديث، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. ثم أورد المؤلف حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. في هذا دليل لمن يقول بأن كلمة الدبر يراد بها ما بعد السلام، وذلك أن قراءة المعوذات إنما تشرع بعد السلام باتفاق أهل العلم. وفي هذا الحديث فضيلة قراءة المعوذات بعد السلام، واستدل بهذا على إدخال سورة الإخلاص، فإنه لم يقل بالمعوذتين، وإنما قال بالمعوذات، وهذا يشمل سورة الإخلاص. وهذا ظاهره أن المشروع قراءتها مرة واحدة، وهذا صحيح إلا في صلاتي الفجر والمغرب، فقد ورد مشروعية تكريرها ثلاثا. وقوله في دبر كل صلاة، ظاهره أنه يشمل النوافل أيضا، ولكن لم يؤثر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد النوافل لم يؤثر عنه أنه قرأ بالمعوذات. ولذلك فالظاهر أن المراد بها الصلوات المكتوبات. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثة، أي إذا دعا يكرر الدعاء ثلاث مرات، ويستغفر ثلاثة، أي إذا استغفر كرر الاستغفار ثلاثة. وقد تكلم في إسناد هذا الخبر من جهة اتصاله. ثم أورد المؤلف حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وأسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب، فابن جعفر هذا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب هو ابنها، وقد روى الخبر عن أمه، ورواه عنه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال: وأسماء لما توفي زوجها جعفر تزوجها أبو بكر الصديق، وجاءت منه بمحمد بن أبي بكر. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ المراد بالكرب الشدة التي تكون على الإنسان. قال: تقول الله، الله ربي، لا أشرك به شيئا. في هذا التوسل إلى الله بالتوحيد وسؤاله باسمه سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وفيه مشروعية الاجتماع للسفر، وأنه لا يحسن سفر الإنسان وحده، وقد ورد في ذلك أخبار. قال: فلما دنوا، أي قربوا من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبر الناس، لأن التكبير مشروع عند صعود الإنسان على ربوة أو جبل. قال: ورفعوا أصواتهم. ظاهره أن التكبير هنا كان تكبيرا جماعيا، كبروا في وقت واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، يقصد بذلك أصحابه، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإن الله جل وعلا سميع، يسمع دعاء الداعين إذا دعاه. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأصم يعني لا يسمع، بل الله جل وعلا يسمع دعاء الداعين ويجيب دعواتهم. قال تعالى: وإنه لسميع الدعاء. وقال: السميع العليم، ولا غائب. فالله جل وعلا مطلع على خلقه، عالم بأحوالهم، معهم معية بعلمه، معية علمية. ولذا قال: إن الذي تدعونه، أي الرب والإله الذي تطلبون منه، بينكم وبين أعناق ركابكم، يعني أنه حاضر معكم، وحضوره هنا بالعلم، وليس المراد أنه حاضر بذاته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، خص أبا موسى بهذه الفائدة الآتية، لأنه سمعه يقولها، فكان يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها. قال: ألا أدلك، أي ألا أرشدك وأبين لك كنزا من كنوز الجنة، والكنز المال الكثير. فقلت: وما هو؟ قال: لا حول، أي لا يستطيع أحد أن يحول شيئا من حال إلى حال، ولا قوة، أي لا يوجد في أحد من الخلق شيء من القوة إلا بالله، فالله هو الذي يضع القوة في العباد، وهو الذي يمكنهم من تحويل أحوالهم. وهذا اللفظ لا بد أن يقال تاما. بعض الناس يقول لا حول الله، وهذا اللفظ خطأ ولا يجوز للإنسان أن يقوله، لأنه ينفي القوة والحول عن الله، وهذا خطأ. فالله هو الذي يحول أحوال الخلق. قال تعالى لتركبن طبقا عن طبق. ثم أورد المؤلف الخبر من طريق آخر ومن طريق ثالث، وورد فيه لفظة اربعوا على أنفسكم، أي تمهلوا وأمسكوا بهذه الأنفس. ثم أورد المؤلف حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا. رضيت أي تقبل قلبي ما يصدر من ذلك بعدم معارضة ولا تجزع ولا تسخط. رضيت بالله ربا أي متصرفا في الكون وإلها معبودا متصفا بالأسماء والصفات. الرضا عن الله قد يكون رضا عن أسمائه وصفاته، وقد يكون رضا عن استحقاقه للألوهية والعبودية فتصرف له، وقد يكون رضا عن الله في ربوبيته وتصرفه في الكون. ومن رضي بالله ربا فإنه يقبل ما يأتيه من الأقدار، ويعلم أن ما قدره الله عليه من المصائب إنما هو لمصلحته، ومن ثم يكون راضيا بالمصيبة كما يكون راضيا بالنعمة. وقوله وبالإسلام دينا، الدين المراد به الطاعة، والإسلام هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزله الله إليه. ومن رضي بالإسلام دينا فإنه يقبل شرائع هذا الدين ولا يعترض على شيء منها. ولا يعني هذا أن المراد من لا يعصي الله عز وجل، فإن المعصية قد تكون عند العبد وهي من شأن العباد، ولكن المراد بذلك أنه يجعل طاعة الله على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورضيت بمحمد رسولا، أي أرسله الله جل وعلا، فأقررت بأن الله قد بعث هذا النبي. قال تعالى محمد رسول الله، وقال وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن الرضا به رسولا أن نصدقه في أخباره، وأن نمتثل أمره، وأن لا نعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم. فمن رضي بهذه الأمور فإن الله عز وجل سيجعل له الجنة. وقوله وجبت الجنة، أي فإن الله يتفضل عليه بأن يجعل جزاءه الجنة. وليس في هذا إيجاب شيء على الله على سبيل الابتداء، وإنما نقول بأن الله لما أوجب على نفسه ذلك فإنه يلتزم به سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا. ثم أورد المؤلف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. المراد بالصلاة هنا الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، فقولنا صلى الله عليه وسلم بمعنى أننا نطلب من الله أن يثني على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: من صلى علي واحدة، أي من طلب من الله أن يصلي علي مرة واحدة، فإن الله يتفضل عليه بأن يصلي عليه عشرا. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. ثم أورد المؤلف حديث أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم من أيام الأسبوع، هو سابع أيامه، وسمي بهذا الاسم لأن الناس يجتمعون فيه. وقد قرر الله عز وجل على هذه الأمة صلاة الجمعة في ذلك اليوم المبارك، ولذا كان من أفضل الأيام، وهو أفضل أيام الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع. لكن في السنة أيام فاضلة أفضل من يوم الجمعة، منها يوم عيد النحر ويوم عرفة. قوله: فأكثروا علي من الصلاة، في مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم معروضة علي، فيه دلالة على أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم تبلغ له في قبره مهما بعد مكان الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسلموا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني، فإن تسليمكم يبلغني. قوله: فإن صلاتكم معروضة علي، أي تبلغ صلاة أفراد الأمة عليه صلى الله عليه وسلم له صلى الله عليه وسلم. قالوا: فقالوا يا رسول الله، في مخاطبة صاحب الفضل والمكانة بمكانته، وأن ذلك لا يتنافى مع ما جاءت به الشريعة من التواضع. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت. من وضع في القبر فإنه يتغير بدنه ويتحلل أجزاء جسده ويعود ترابا، ولذا ظن الصحابة أن هذا الحكم الذي يكون على أفراد الناس يكون على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفهم فهم خاطئ، فإن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم. قال: إن الله حرم، أي تحريما كونيا لا شرعيا، على الأرض أجساد الأنبياء، فلا تتحلل أجساد الأنبياء في قبورهم. وظاهر هذا أنه يشمل جميع الأنبياء بلا استثناء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا مغفرة لذنوبنا وكثرة للذكر بألسنتنا، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه الطالبين لرضاه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بارك الله فيكم.